العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المبحث السادس في الدخول على الغير أو للغير. ذكرنا بأن قاعدة التجاوز إنما تجري في أثناء العمل، أي مورد جريانها في أثناء العمل، وقاعدة الفراغ مورد جريانها بعد العمل. كلتاهما ترجعان إلى قاعدة واحدة أو إلى أصل واحد كما تقدم تفصيله، إلا أنهم اشترطوا في قاعدة التجاوز هو الخروج عن جزء والدخول في غيره. وأما قاعدة الفراغ ففيه خلاف، هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ مثل ما يشترط في قاعدة التجاوز، أو لا شرطية لهذا الأمر بالنسبة إلى قاعدة الفراغ؟ بمجرد أن يرى النفس إنسان نفسه فارغا عن العمل، بانيا على الانتهاء من العمل، كفى ذلك. ذهب المشهور إلى أنه لا حاجة إلى هذا الشرط في قاعدة الفراغ، إذ المناط في قاعدة الفراغ هو الفراغ العرفي، أي الانتهاء عن العمل. ويصدق هذا المعنى فيما إذا كان الشخص بانيا على الانتهاء من العمل. إنما أصر على هذا لما سيأتي إن شاء الله من البحث في أن قاعدة الفراغ تجري في الجزء الأخير من العمل أو لا تجري. نزاع عندهم في أن قاعدة الفراغ تجري فيما إذا شك في التسليم وهو الجزء الأخير في الصلاة، أو لا يرى، أو لا تجري قاعدة الفراغ، بل لا بد من إعادة التسليم. بناء الإنسان على الانتهاء من العمل ورؤية نفسه من أنه فارغ من العمل كاف، وهذا هو الفراغ العرفي. فالمناط في قاعدة الفراغ هو الانتهاء من العمل عرفا والفراغ منه عرفا، وهو يصدق فيما إذا كان الشخص يرى نفسه بانيا على الانتهاء، مقابله ما إذا كان بانيا على أنه في أثناء العمل. هذا ما تقدم وهو المناط في جريان قاعدة الفراغ. واستدل السيد الوالد رحمه الله بظهور التسالم على ذلك، وأنه مقتضى الأصل، أي عدم اعتبار الدخول في الغير مقتضى الأصل. نشك في أنه هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير إصالة عدم اعتباره جار، وهو مقتضى الإطلاق أيضا، إطلاق الأخبار الواردة في المقام. بعض الأخبار اللي وردت في المقام لها من الإطلاق ما يشمل قبل الدخول في العمل. مجرد أن يتحقق المناط في قاعدة الفراغ تجري قاعدة الفراغ. تفصيل الكلام في هذا، تارة يقع من حيث المقتضي، أي أن القاعدة تجري ولو لم يدخل في الغير، وهو ثبوت الإطلاق، إطلاق بعض الروايات أو عموم بعض الروايات الأخرى، هذا هو المقتضي. وتارة نبحث من حيث الوجود المانع بعد ثبوت الإطلاق، هل هناك مانع يمنع من التمسك بالإطلاق، مقيد لذلك الإطلاق، مخصص لذلك العموم، أو لا يوجد تقييد أو تخصيص؟ أما الأولى فقد استدل بروايتين في المقام تدلان على عدم اعتبار الدخول في الشيء في الغير في قاعدة الفراغ. كلما شككت في شيء، قوله عليه الصلاة والسلام، كلما شككت في شيء مما مضى فامضه كما هو، لم يشترط فيه أن يكون هناك دخول في الغير. إطلاق عموم هذا كله من أدوات العموم، عموم هذا ما إذا كان داخلا في الغير أو لم يكن داخلا في الغير. كلما شككت فيه مما مضى فامضه كما هو، هذه لها من العموم. وفي رواية أخرى، هذه الرواية أيضا تدل بإطلاقها على ذلك، إطلاقه كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك. أيضا له من العموم كلما خذ، لفظ العموم هذا يشمل ما إذا كان هناك دخول في الغير أو لا، فامضه كما هو. هذه رواية. الرواية الأخرى هي ابن أبي يعفور، ابن أبي يعفور كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو كما ذكرت، إطلاق قوله أو عموم قوله كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك. إذا خرجت من شيء شيء آخر، فحينئذ هذه الروايات من الإطلاق لها ومن العموم ما يشمل ما إذا كان دخول في الغير أو لا، بمجرد الانتهاء وتحقق المناط في قاعدة الفراغ كفى ذلك في جريان قاعدة الفراغ، فلا إشكال من هذه الناحية. إلا أنه استشكل في التمسك بهذا الإطلاق والعموم من جهتين. الأولى أن هذه الإطلاقات والعمومات لها قدر متيقن في البين. القدر المتيقن هو الدخول في الغير، والقدر الغير الفرض النادر هو ما لم يكن له دخول في الغير، فلذلك نأخذ بالقدر المتيقن حينئذ ونترك الفرض النادر. فالقدر المتيقن هو أن يكون هناك دخول في الغير، فلا يعقد للكلام إطلاق حينئذ. ولكن يرد عليه من أنه ذكرنا مرارا وكرارا من أن القدر المتيقن لا يوجب التقييد، لم يقل أحد بأن القدر المتيقن في الكلام يوجب تقييد الإطلاق إذا كان له إطلاق، إلا أنه إذا تم هذا المطلب في الإطلاق لكن في العموم لم يقل أحد بأنه القدر المتيقن يخصص العموم. فالروايات بعضها فيها إطلاق وبعضها فيها عموم، إذا تم هذا المطلب وهو غير تام في الإطلاق لكنها في النسبة إلى العموم لا يتم هذا المطلب، فلا نمنع التمسك بالعموم ليشمل هذا الفرد وغيره، فهذا الإشكال غير والدين. الثانية أنه هناك غالب وفرد نادر. الفرد الغالب هو الذي يكون الدخول في الغير، والنادر هو الذي لم يكن له يكون دخول في الغير، والفرد الغالب هو الذي يؤخذ في الكلام. فهذه الروايات إنما تنصرف إلى الفرد الغالب وهو ما إذا كان دخول في الغير، وأما الفرد النادر فلا يؤخذ به، وبذلك نقيد الإطلاق والعموم. لكن أيضا ذكرنا سابقا بأن الفرد الغالب لا يوجب تخصيص أبدا ولا تقييد، ولذلك ترى أن العلماء يتمسكون بالإطلاق وبالعموم في جميع الموارد ولو كان هناك فرد غالب. لم يقل أحد بأن الفرد الغالب إنما يوجب التخصيص أو التقييد، وإلا لم يبقى للكلام إطلاق إلا نادرا، إذ كل إطلاق له فرد غالب، فمعناه أنه نسد باب الإطلاق ولا نتمسك به في الكلمات في الكلام إلا نادرا. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أنه هنا الماهية التشكيكية على قسمين، الماهية على قسمين، تارة الماهية تطلق على الأفراد على حد سواء من دون تفاوت في البين، كالماء لفظ الماء يطلق لفظ الماء على ماء الفرات، على ماء دجلة، على ماء البحر، على ماء الحوض، فهي ماهية واحدة لا تشكيك في هذه، تطلق هذه الماهية على جميع الأفراد على حد سواء. في هذه الصورة نتمسك بالإطلاق بالنسبة إليها، هذا صحيح. وهناك قسم آخر هي ماهية تشكيكية تطلق على بعض الأفراد وظهورها في بعض الأفراد، أي أنه تطلق على بعض الأفراد ولم تطلق على البعض الآخر، ك كلفظ الحيوان، فإن لفظ الحيوان إنما هو من صرفه هذا المعنى، ولم يكن بحسب اللغة تقييد. الحيوان يطلق على الإنسان وغير الإنسان، وأما بحسب العرف المتفهم إنما الحيوان يطلق على غير الإنسان. ولذلك لو أطلق لفظ الحيوان على الإنسان على فرد استنكر ذلك لأجل هذا التشكيك الموجود في هذا اللفظ. فلفظ الحيوان وإن كان له إطلاق يشمل وعموم يشمل الإنسان وغيره لغة، إلا أن في العرف إنما يكون هناك إطلاق خاص وهو على غير الإنسان. فلو أطلق هذا اللفظ على الإنسان لاستنكر الطرف الآخر. المقام من هذا القبيل، هناك فرد وهو الدخول في الغير، وفرد آخر هو عدم الدخول في الغير، ماهية تشكيكية. فإنه إذا فرغ من الصلاة، الفراغ من الصلاة له فردان، هذه الماهية لها فردان، فرد هو الدخول في الغير وفرد في عدم الدخول في الغير، هذه الماهية تشكيكية. يصدق الفراغ عند العرف على الدخول في الغير، فرغ من عمل أي دخل في غيره. وأما الفرد النادر أو الفرد الذي لم يطلق عليه فلا يشمله الإطلاق حينئذ، هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. فنأخذ بالإطلاق في الماهيات التي لم تكن يكن فيها تشكيك، وأما الماهيات التشكيكية نأخذ بالفرد الذي ينصرف إليه وهو الدخول في الغير، ولا يأخذ ولا ينطبق على الفرد الآخر. المقام من هذا القبيل. إلا أن الإشكال في هذا واضح، ما ذكره رحمه الله في الماهيات في غير علم عالم الألفاظ صحيح. في سائر العلوم الماهيات تارة تكون تشكيكية وتارة تكون غير تشكيكية، وحينئذ يأتي هذا الكلام في غير عالم الألفاظ. وأما في عالم الألفاظ إنما نرجع إلى الظاهر والأظهرية، الظهور والأظهرية. فلو كان لفظ ظاهرا في فرد وأظهر في فرد آخر، حينئذ لا إشكال في ذلك، في أنه يتمسكون بالعموم، وإن كان هناك ظاهر وأظهر له من العموم ما يشمل الأظهر والظاهر، له من الإطلاق ما يشمل كليهما حينئذ. فإذا كانت فكلام ماهيات التشكيكية في غير عالم الألفاظ يصح كلامهم، في عالم الألفاظ لا نرجع إلى التشكيك في الماهيات، نرجع إلى الظهور والأظهر، ظاهر وأظهر، هذا اللفظ ظاهر وذاك اللفظ وظاهر في هذا الفرد وأظهر في فرد آخر، صحيح هذا، ويتمسكون بالعموم. ولذلك ترونهم يتمسكون بما ورد في صحيح ابن أبي بكير في باب لباس المصلي، وقالوا بأنه يشمل حتى لعاب الإنسان، ويشمل حتى شعر الإنسان، شعر ما لا يؤكل لحمه خرج وغيره يشمل الإنسان حينئذ. ظاهر في الحيوان، أظهر في الحيوان وظاهر في الإنسان، تمسكوا بالعموم واستثنوا شعر الإنسان ولعاب الإنسان مع أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. فحينئذ ليس الكلام في التشكيك هنا ماهية تشكيكية، الكلام في أن هذا اللفظ ظهور وغير ظهور وأظهر، وللفظ عموم في الاستعمال الخارجي ظهور وظاهر وأظهر، أما لللفظ عموم فنتمسك بالعموم في كليهما، وإن كان عند العرف استعماله في فرد أظهر وفي فرد لم يكن ظاهرا. ومن هنا قالوا بأنه نتمسك بلفظ الدابة الواردة في الآية الشريفة، أرسلنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس بآياتنا لا يوقنون، تمسكوا بلفظ الدابة حيث أنه يشمل الإنسان وغير الإنسان. ولذلك ورد في تفسير هذه الآية أنه القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن كان في الخارج أن الدابة تطلق على الحيوان ذوات الأربع، ولا يشمل الإنسان، هذا في الاستعمال الخارجي حينئذ. والاستعمال الخارجي، الظهور والأظهرية والاستعمال الخارجي ليست لها ضابطة، تختلف بحسب الأعصار والأمصار والعادات والتقاليد. ربما يكون هذا اللفظ في يوم ما هو له من الظهور ما يشمل كل الأفراد، كما في لفظ الدابة في عصر نزول القرآن يشمل كل ما يدب على الأرض ومنه الإنسان. وفي زماننا هذا إنما ظهر صار أظهرا في هذا المعنى، أي الحيوان ذوات الأرباع، فليس هناك تشكيك، وإنما ظهور وأظهر وعموم لللفظ. نتمسك بالعموم في كليهما ولا نخصصه بالأظهرية، ذاك شيء عند التعارض بين الأظهر والظاهر نقدم الأظهر، كما في العام والتقييد، فإن العام له ظهور والتقييد له أظهر، فنقدم الأظهر على الظاهر. أما في بحث العموم وانعقد لللفظ عموم، انعقد لللفظ إطلاق، يشمل كليهما حينئذ، وإن كان في الاستعمال الخارجي ظاهر وأظهر. ففي المقام صحيح أن الأظهر هو أن يكون الدخول في الغير، لكن لللفظ عموم كل ما شككت فيه مما مضى فامضه كما هو، له من العموم ما يشمل الأظهر والظاهر كلاهما، الفرد النادر وغير الفرد النادر، القدر المتيقن وغير القدر المتيقن. ومن هنا نستفيد بأن المقتضي لشمول الأخبار لقاعدة الفراق وعدم اعتبار الدخول في الغير صحيح وتام ولا إشكال فيه، فالمقتضي موجود، وإنما البحث في أنه هل هناك مانع من التمسك بهذا المقتضي، أي تقييد وتخصيص، أو لا يكون تقييدا وتخصيصا، وهو الجهة الثانية. ذكروا بأنه بعدما تم المقتضي لهذا، أي أن تلك الروايات صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها لها من العموم، إحدى الروايتين فيها عموم والأخرى له أطلاق، لها إطلاق يشمل ما إذا دخل في الغير ولم أو لم يدخل في الغير، قاعدة الفراغ إذا تحقق ملاكه، ملاك هذه القاعدة كفى، وهو الخروج انتهاء من العمل والمضي عنه والخروج عنه، هذا هو المناط في ذلك. أما المانع فقد قالوا بأن هناك روايات ثلاث تدل على التقييد، أي إذا دخلت في غيره، هذه الروايات يوجب تقييد الإطلاق ويوجب تخصيص العموم. الروايات هي هذه، الرواية الأولى معتبرة إسماعيل بن جابر، كلما شككت في شيء مما جاوزته ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إذا كان في موافقة ابن أبي عمور ابن أبي يعفور له من الإطلاق، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، نقيده بهذا، دخلت في غيره ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هذه معتبرة إسماعيل بن جابر. منها رواية ابن معتبرة ابن أبي يعفور ذيلها، صدرها شيء وذيلها، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فهذا الذهن يدل على أنه يعتبر في قاعدة الفراغ الدخول في الغير، ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هذه نقيد بهذه الرواية إطلاق وعموم ذلك. وقوله في الصحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح، إذا قمت من الوضوء وفرغت عنه وقد دخلت في حالة أخرى من صلاة أو غيرها فشكك في بعض ما سمى الله تعالى عليك مما أوجب الله عليك لا شيء عليك، هذه المعتبرة دخل اعتبر الدخول وقد خسرت في حالة أخرى من صلاة أو طهور، فحينئذ اعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ. هذه هي الروايات الثلاث، وفيها صراحة على أنه يعتبر الدخول في الغير، فإن تم إطلاق تلك الروايات وأجبنا عن الإشكالات التي تقدم على الإطلاق أو العموم فيها لا بد من تقييد ذلك الإطلاق وتخصيص ذلك العموم بهذه الروايات. ولكن هل أن هذه الروايات توجب التخصيص أو لا؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.